بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 94 بعد 100، فضل أهل الكساء. عن عائشة، هذه فتحة غلط، عن عائشة رضي الله عنها وقالت غير موجودة، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. هؤلاء أربعة وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته: علي وفاطمة وابناهما الحسن والحسين رضي الله عنهم. المرط بكسر الميم وسكون الراء، كساء يكون من خز وصوف فيه علم. إيش معنى علم؟ يعني أعلام صور رحال الإبل ونحو ذلك، وليس معناه فيه صور ذوات أرواح. مرحل من شعر أسود، فتح الحاء المهملة المشددة. ضرب من برود اليمن، يعني قيل له ذلك لما عليه من تصاوير رحال الإبل، وقيل الذي فيه خطوط. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس قيل الإثم وقيل العذاب وقيل الذنب المدنس للعرض، الذنب المدنس للعرض، وقيل الإثم وقيل العذاب. فهل هذا الحديث يفهم منه أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا إلا هؤلاء الأربعة؟ هل يفهم هذا الحديث؟ هل يفهم من هذا الحديث هذا؟ لا، وإنما يدل على خصوصية لهؤلاء، وإلا فقد تقدم معنا في حديث من؟ زيد بن أرقم، قال: هم آل علي وآل عباس وآل عقيل، هؤلاء كلهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله؟ نعم من آله، فليس في الحديث إخراج لهن، وإنما يدل على أن هؤلاء الأربعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخصهم بهذا. قال شيخ الإسلام: هم أفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أدار عليهم الكساء. والآية تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل بيته، نفس الآية المذكورة في الحديث: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والآية في سياقهن كما قال الحافظ ابن كثير: ومن كانت الآية سببا في نزوله فدخله أوليا. حتى إن بعض المفسرين قال: الآيات ليست إلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في إثبات أنهم من آل بيته. في صحيح المسند قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قال الإمام بن أبي شيبة وذكر بسنده، قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال دخلت على واثلة وعنده قوم فذكروا عليا فشتموه قال فشتمته معهم فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قلت بلى قال أتيت فاطمة أسألها عن علي قالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فجلس فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومعه علي والحسن والحسين كل واحد منهما آخذ بيده فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه ثم قال ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال الله اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق إلى آخر ما ذكر من تخريج الحديث هذا عند ابن أبي شيبة وقد سمعت أن الحديث من حديث عائشة في صحيح مسلم نعم إيه ما أعرف أنه هذه لأنه ما أخذ تقصد الرفع قالت خرج قد نبهنا عليها أنت ما سمعت إلا قلنا قالت سقطت والضم أيضا صواب الفتح لأن هذا أخذ من الكتاب بغير إصلاح أضيفت عن هل في هذا الحديث دليل على إمامة أهل البيت وعصمتهم ما فيه دليل ما فيه دليل على ذلك إنما فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وخصهم من بين أقاربه وأهل بيته فدل على فضيلة لهم على غيرهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوائد هذا الحديث من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنيا كذا ذكر بعض الشراح ولو زدنا زهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى لكن هكذا ذكره أنه صلى الله عليه وعلى وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنيا بل يقنع بما يحصل به المقصود بل يقنع بما يحصل به المقصود من ستر العورة ونحوه النبي عليه الصلاة والسلام كان الحال عنده شديد وصبر على ذلك لأنه لا يبالي بالدنيا ولذلك لما رأى عمر حال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى المشربة ونظر ما عند النبي صلى الله عليه وسلم في خزانته بكى عمر قال ما يبكيك قال فارس والروم فيما هم فيه أي من النعيم وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذه خزانتك وهذا فراشك قد أثر فيه الحصير قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبالي بهذه الدنيا ولا ينظر إليها امرأة رأت عليه حاجة رأت عليه شدة حال فصنعت له كساء وثوبا ونسجته وأتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبسه وهو محتاج إليه. فلما خرج وهو عليه رآه أحد الصحابة قال: ما أحسنها يا رسول الله، أكسنيه، ما أحسنها. فقال: أفعل. ودخل البيت ونزعه ولفه وأعطى هذا الصحابي. قال له الناس: ما أحسنت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد السائل، وقد لبسه محتاجا إليه. هذا يدل على شدة الحال الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله ما سألته لألبسه، ولكن لتكون كفني، يعني معناه أنه يتبرك بما لاصق النبي صلى الله عليه وسلم، ما لاصق جسده، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فلم يكن يفعل ذلك الصحابة مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما تبركوا بثياب أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا بما خالط أجسادهم من الثياب، ولا بالشعر ولا بغيره. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبالي بهذه الدنيا. قال: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح تركها. ولما كان عليه من شدة الحال أيضا، كان إذا صلى في بيته عائشة تمد رجلها إذا قام، هذا يدل على ضيق الحجرة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها حتى يتوسع له المكان يصلي. اليوم الناس تجد القناعة عند الكثير قليلة، عنده بيت ساعته كذا، وعنده من الأكل والشرب كذا، وعنده من الألبسة والثياب ربما ما يكفيه للسنوات، ومع هذا تجد النفوس ضعيفة بالقناعة إلا من رحم الله، وقليلة في الشكر. ثانيا، الفائدة الثانية، أن أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، أن أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، كما قال الإمام ابن تيمية: الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: اللهم هؤلاء أهل بيتي، كما في الحديث: الحج عرفة. فهل معناه أنه ما يوجد حج ولا يصح، يعني ما يوجد حج يكتفي الإنسان بعرفة، وأنه إذا وقف بعرفة وما أتى ببقية المناسك يصح حجه؟ لا، وإنما هو تأكيد على أهمية هذا الركن، وهذا تأكيد لفضلهم على من عداهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثالثة، أنه لا تنافي بين الآية والحديث، أنه لا تنافي بين الآية والحديث. إيش معنى لا تنافي بين الآية والحديث؟ ها؟ يعني ليس معناه أن الحديث ينافي الآية أنه لا يكون من آل البيت إلا هؤلاء. فما دل عليه الحديث من أن أهل بيته هم الذين دخلوا في ذلك المرط أي الكساء. فما دل عليه الحديث من أن أهل بيته هم الذين دخلوا في ذلك المرط لا ينافي كون غيرهم من أهل البيت. لا ينافي كون غيرهم من أهل البيت. الفائدة الرابعة أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بيته، أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بيته، أين الشاهد؟ سياق الآية في الحديث والآيات قبلها والآية بعدها، أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بيته، لأنهن سبب نزول الآيات، لأنهن سبب نزول الآيات. ما هو أول سياق في الآيات؟ ها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي، إلى آخر هذه الآيات، لأنهن سبب نزول الآيات. وسبب النزول، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول. إيش معنى إما وحده على قول؟ أنه ما يعني أن سبب نزول الآيات من هو؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل في ذلك زوجاته، وأنه لا يدخل غيرهن معه، هذا قول، أو مع غيره على الصحيح. وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح، قاله ابن كثير. الفائدة الأخيرة أنه ليس في الحديث دلالة على عصمة آل البيت ولا إمامته، أنه ليس في الحديث دلالة على عصمة آل البيت ولا إمامتهم، أنه ليس في الحديث دلالة على عصمة آل البيت ولا إمامتهم. يعني من الذي يدعي ذلك أنهم معصومون؟ الرافضة، الرافضة يدعون عصمة آل البيت، يقولون معصومون من الخطأ، وهذا كلام باطل، فالعصمة لأنبياء الله، وأما هؤلاء فهم معرضون للخطأ. فعلي رضي الله عنه كان خطب ابنة أبي جهل وأراد أن يتزوج بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال إن أراد أن يتزوجها فليطلق ابنتي. وهكذا علي رضي الله عنه حرق من قال عنه إنه إله، والتحريق لا يجوز، أنكر علي ابن عباس، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن يدل على أنه ليس معصوم، فهو مأجور أجرا فيما يخطئ فيه. وهكذا فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، ليسوا معصومين أن يقع الواحد منهم في الخطأ، لا أئمة آل البيت ولا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة لأنبياء الله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.